بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أمة الله السعودية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ الله يرضى عليك، جزاك خير. أنا عندي بنتي متزوجة ولد أختي، وبعدين ولد أختي ضعيف، يعني راتبه يعني على آخر الشهر مرة يعني خلاص، فهل يجوز أن أبوها يعطي زوجها من الزكاة ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية دكتور.
مرحبا مرحبا مرحبا. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا أبو عبد الرحمن.
سؤال الله يرضى عليك لو سمحت.
تفضل تفضل.
إذا باع أخر الصدقة في عمال بالشارع ولا مال تنظيف ولا ما شيء، هل من حقي أن أسأل أنت مسلم ولا لا، أساس أعطيه ولا لا؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
مرحب مرحب مرحب. حياك الله. تفضل أم آلاء. أم آلاء من اليمن. تفضل يا أم آلاء. راحت. ها أم آلاء تفضل. راح. طيب تفضل أم محمد. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة معك معك. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
من وين من وين أم محمد؟ في تردد يا اخفضي اخفضي على التلفزيون. الله يرضى لي عليك. اخفضي على التلفزيون الاخر. كلميني منها. يلا تفضلي.
الاول سؤال الصيام في شعبان، احنا صايمين كفي شعبان نوين ابوه تطوع، وسمعناك في البرنامج قلت خلوا تطوع وادعو عليكم القضاء، احنا نقضي يعني من سنوات بعيده قديمه مهمة يعني قريب، هذا القضاء اللي احنا نقضيه.
نعم
قديم.
طيب
احنا من يوم بدأ شعبان حتى الآن نقضي، الآن نوقف ولا نواصل يا شيخ؟
طيب طيب
نصيحتك.
طيب
والسؤال الثاني، انا اقرأ القرآن لما اتمهل فيه احفظ احسن، وانا احب اني ارتل واسمع صوتي، ارتل اتلخبط، بايش تنصحني؟
ان شاء الله.
والسؤال الثالث، لما تجيني غموم تواجهني وكذا، أرد أمري الله وأقول ما كان عند الله خير وأبدا، ما هو في هذه الكلمة.
إن شاء الله محمد.
الله يبارك.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا أم آلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
والله بيجي ثلاثة سنة.
تفضلي.
أبو بنت في كلام زمان ناطق شيء كبير متوسط، ولا عندنا قدمت شيء قبل قايس مرض معك بسيطين، هل يجب علي الصيام ولا الكفارة؟
أم آلاء أم آلاء عفوا أعيد السؤال أعيد السؤال.
قلت لك نعيد أختي.
أختك
بنت أختي. بنت أختي
قايلة أيوة.
كان من زمان تفطر تسوفا عندما درى يعني عن جهل، فالحين تشتي تقضي قايت مراض لما تجي تصوم، قالت تشتي تطعم، هل يجوز أن تطعم؟
إن شاء الله يا مالا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ابن أختي العام فطر رمضان كامل، مرض بها السكري بقي بها الكبد، والحمد لله شبه من الأمراض الثانية بس السكري به، وقل كله أن يد السنة لازم أنك تقضيه، عندنا يقضي مرض يعني قضي 20 يوم باقي له 10 أيام مرض، قل كله خلاص افطر لمسأل الشيخ، هل يجوز له انه يطعم بدل العشر الايام هذه او لا يصومها بالسنه المقبله
ان شاء الله؟
والسؤال يا شيخ الثالث، بوحدي كانت تصلي يعني كانت جماعه بجامع جمعه، اقتطعت سماعه ما عادر شان يصلي يعني عادهم يصلوا ما يصلوش، قام واحد منهم بالجامع اما بهن وصلينا الظهر، هل يجوز؟
يعني في يوم الجمعة لما انقطعت الكهرباء صلوا ظهرا؟ ها
لا، جمعة كانت جمعة يعني صلاة الجمعة.
طيب وإيش عملوا؟ إيش عملوا؟
واحد منها رجع قام من المجموعة اللي بالجامع صلى بهم ظهر، أما بهم صلى بهم ظهر.
أي صلوا هم، إيش عملوا هذه الجماعة الأخت هذه إيش عملت؟
يعني معاتم عن الشيخ اللي كان يديه الخطبة صلى بهم طيب. الظهر، أما بهم صلى صلاة الظهر.
الإمام صلى بهم الظهر؟
مش الإمام، معالف عنش، لا إمام ولا خطبة ولا شيء.
طيب
قطع السماعة اللي من عند الشيخ من عند الجامع اللي عند الرجال.
أي انقطع عن النساء.
أيوة عن النساء.
طيب طيب، تسمعين الجواب يوم آلاء؟
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
يلا تفضلي.
عندما أقوم من السجود أن يجف أقول اللهم اغفر لي والوالدي والجميع المسلمين والمسلمات الأحياء من.
طيب السؤال واضح. من تفضل يا أمة الله من ليبيا؟ أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي طفل توحدي.
نعم.
وهو تو في سن الرشد، سن البلوغ، عمره 12 اني احكي 14 سنه.
نعم.
في رمضان طبعا هو ما يعرفش الا شهر رمضان ولا يعرف شيء يعني مش.
نعم.
في رمضان كيف ندو عليه والله
يصلي؟ هو يصلي؟
لا ما يعرف شيء،
ما يعرف شيء،
لا صلاه لا يعرف رمضان لا يعرف.
طيب
يعرف بابا لا يعرف ماما لا يعرف.
إن شاء الله أبشري.
دعي لي يا شيخ.
الله يشفي عافية يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب.
آمين يا رب.
من من تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله لك، عندي سؤال بالنسبة للذهب.
أي
أنا اشتريت طقم ذهب من راعي المحل ونقص عني مبلغ بسيط، وقال لي خذ الذهب والمبلغ هذا جيبه بعد كم يوم، هل هذا شيء جائز؟
طيب يا محمد.
والسؤال الثاني اللي خليك بالنسبة للمرضع في رمضان، عنده الطفل سنة وأربع شهور، فخايف على الطفل يعني هل تصوم أو ما تصوم، مترددة يعني.
إن شاء الله.
والسؤال خليك سريع اللي خليك بالنسبة للطفل عليه الشخص يشككني في أهل البيت يعني في أهل البيت يعني. فما جزاء الشخص هذا يعني؟
يشكك في أهل بيتك؟
أي نعم.
طيب طيب. الله يحييك. تفضل أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل أختي.
بالنسبة للسؤال الأول، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأعرابي اعقلها وتوكل؟
إن شاء الله.
ما المقصود بهذا القول؟ السؤال الثاني، هل هناك ذكر ما بين كل صلاتين؟ يعني مثلا عندنا صلاة السنة مالت الظهر أربعة، يعني أكو ذكر بين كل ركعة كل يعني ركعتين؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، يا شيخ عند الرفع من السجود كم مرة نقول رب اغفر لي؟ مرتين أو ثلاثة؟
إن شاء الله.
والرابع، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى له الله بيتا في الجنة، فاللي يصلي السنن يا شيخ هو يقصد بالسنن، إذا كان الشخص جالس ويصلي السنن هل ينسحب هذا الحديث على بناء البيت في الجنة يا شيخ؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه تاجا من نور. الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخي هل هذا ينطبق على أن لا بد عفوا أن يكون حافظا لكتاب الله كاملا، أو ينطبق على الذي حافظا يعني بعض من الأجزاء أو بعض من السور؟
طيب
الله يجعلنا من أهله وخاصته يا رب.
آمين. أهلا وسهلا.
عفوا شيخ عندي سؤالين.
أي تفضل.
شيخي ما هي المسافة بين المصلي والسترة، خاصة نحن النساء في البيت يعني، وإذا كانت المسافة أقل مما لابد أن تكون عليه، هل الصلاة صحيحة؟ ربما يكون المكان ضيق.
إن شاء الله.
شيخي دعاء الاستخارة، كما نعلم أن الدعاء آخر الصلاة يعني بعد التسليم، هل لابد أيضا أن يكون يعني المصلي على طهارة؟
إن شاء الله يا أمينة.
آخر سؤال، جزاكم الله خير يا رب الجنة. شيخي يقول تبارك وتعالى إن في سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. شيخي لماذا هم يعني يروننا؟ يعني هم يتعرضون لنا يعني، ولكن نتحسن بذكر الله، لكن لماذا يروننا يا شيخ؟ يعني ربما الإنسان ينسى أن يسمي، ومن هالقبيل يا شيخ يعني.
إن شاء الله. أمين. أبشري.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخنا، أنا عندي سؤال عن الزكاة.
إيه.
كنت أرسل زكاة مالي إلى مركز غسيل الكلى في بلدي منذ حوالي 4 سنوات.
نعم.
واليوم عرفت أن المركز قائم على التبرعات من الناس ومن الحكومة والصدقات والزكاة، وكلها تكون في حساب واحد. ويصرفوها طبعا مستلزمات طبية وأدوية ومحاليل لمرضى السرطان، مرضى الفشل الكلوي، من ضمنها رواتب الموظفين. فما الحكم؟ قال هذا فيها شيء، وهل علي شيء أنا أعيدها؟ يعني علما بأني كنت أبلغ مدير المركز أن هذه زكاة مال، وقال لي نعطيها الفقراء بصورة محاليل أو أشعة أو أدوية.
وسألت أحد من هذا العلم وأفتاكي ولا قبل ما تبدأين؟
لا شيخنا لا
ما سألتي.
لا.
طيب يا أم إبراهيم أبشري.
شكرا.
أهلا وسهلا.
شكرا.
طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا الأخت فاطمة من فرنسا بالأمس بقيت، لكن أستأذن الأخت فاطمة لأن عندي سؤال من أحد الإخوة من الصم، يقول بأنه قبل كورونا كان يصلي في المسجد، هو من الصم، وأيضا لديه ضعف في النظر، ما يرى إلا يعني ما يستطيع الإبصار إلا من الأمام، ما يستطيع من الجنب، من هنا. يقول كنا قبل أتحسس اللي عن يميني وعن يساري وأصلي، لأن أعرف الآن يركعون والآن يسجدون. الآن يقول في تباعد في زمن كورونا لا أسمع ولا أرى، فماذا أفعل؟ يقول أنا لا أستطيع في مثل هذه الحالة أنني أتابع الإمام. أخوي الفاضل بارك الله فيك، كتب الله أجرك، وصلى الله عز وجل أن يرفع درجاتك على حرصك على الصلاة وحرصك على الخير. إذا كان الآن حضورك إلى المسجد في مثل هذا التباعد يجعلك ما تدري الآن الإمام في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، أنت معذور، ولذلك تصلي في بيتك بارك الله فيك. الفرائض والنوافل حتى التراويح اللي سألت عنها تصليها في البيت ولله الحمد والمنة، أو أحد من الأهل يصلي بك مثلا، يصلون فيك في البيت مثلا، يعني صلاة التراويح إذا يسر الله عز وجل يعني، وفي رمضان يصلون فيكم بارك الله فيك ورضي عنك. والفرائض أيضا احرص على أن تصلي جماعة في البيت بارك الله فيك. طبعا فاطمة من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول بأن عمرها 80 سنة مريضة، تقول عندها أمراض وشيء، تقول الطبيب الفرنسي قال لها أنت لازم تفطرين ما تصومين، تقول هو غير مسلم، وقال لها بأني أعرف، يقول أنكم أنتم تصومون المسلمين، ما العمل؟ أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرضى على نوعين، في مرضى يستطيعون الصيام وما عندهم أي مشكلة، لا من حيث يعني الصوم بحيث أنه يسبب لهم مشكلة أو يسبب لهم أعراض مثلا أو يعني آثار، هؤلاء يصومون. في كثير مرضى السكر، مرضى الكلى، مرضى الكبد، أمراض كثيرة يصومون الحمد لله طبيعي جدا. في مرضى لا، ينصح الأطباء بعدم صومهم، لأنه إذا صام ستتأثر حالته الصحية ويمكن يشارف على الهلاك.
إذا صام ستكون هناك آثار جانبية وأعراض جانبية تؤثر على قضية الصحة، فهذا يجب عليه أن يفطر. حتى لو كان الآن الطبيب الفرنسي، مسلمين كثر في فرنسا ويعرف الناس وكذا، قال لك أنت حالتك الصحية ما تسمح، أفطري. تحبين تطمئنين تواصلي مع طبيبة مسلمة، طبيب مسلم، لا تقولي ما أستطيع. موجود حتى في فرنسا موجودين أطباء مسلمين ولله الحمد، ممكن تدخلين توكلين أحد يدخل ويعرض التحاليل ويعرض الأشعة ويعرض ملفك الطبي على شخص في الجزائر، في المغرب، في السعودية، في الإمارات، يقول هذه يصلح أنها تصوم ولا لا. فإذا قال لا تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكين. مسألة الإطعام أنت سألتي عنها، هي وجبة مثل الوجبة العادية، يطعم فيها شخص بالغ، شخص بالغ. يعني مثلا عندنا نحن في منطقتنا الوجبة مثلا الرز والدجاج واللحم، يعني ربع دجاجة مع رز مع إيدام مع يعني شيء من هذا القبيل، هذه وجبة. إذا رأيت تذهبين إلى مركز من المراكز الإسلامية عندهم هذا المشروع، مشروع الإطعام، إطعام الصائم مثلا، إطعام اللي كفارة الصيام، يكون أفضل، بارك الله فيك. أو تبعثين خارج فرنسا، تبعثين المبلغ لجمعية موثوق فيها، أو توكلين شخص مثلا يطعم عنك وكأنك صمت ولله الحمد والمنة، بارك الله فيك يا فاطمة. فاطمة تقول والدتها توفيت من 40 سنة، تقول يعني كانت هناك أكرمكم الله كلبة، تقول يعني ولدت هذه الكلبة، وتقول بأنها تخشى أنها يعني تكثر الجراء أو شيء من هذا القبيل، تقول أمسكت واحدة والباقي أرمتها في حفرة. يعني تقول الآن توفيت من 40 سنة، هل عليه شيء؟ فاطمة بارك الله فيك، طبعا هذا خطأ، أخطأت الوالدة رحمة الله عليها، كيف الآن تقتل وتذبح يعني هؤلاء الجراء؟ ممكن أنها تتصرف، ترميها في الصحراء، ترسلها إلى منطقة نائية، ترسلها إلى مدينة أخرى، ممكن، لكن قتلها لا، ما كان يعني ينبغي لها، بل لا يجوز لها ذلك. عموما الآن والدتك بين يدي أرحم الراحمين، أنت الآن استغفري لها وأكثري من الدعاء لها وتصدقي عنها، وإن شاء الله بإذن الله هذه كفارة. أمة الله من السعودية تقول بنتها متزوجة، ومتزوجة من ولد أختها، تقول راتب الزوج ضعيف جدا، هل يمكن لزوجي أن يعطي زوج بنته يعني من الزكاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز، يجوز لزوجك أن يعطي زوج ابنته من الزكاة إذا كان فقير أو كان مسكين أو كان غارم. الفقير المعدم اللي ما يجد شيء، المسكين اللي عنده راتب لكن ما يكفي، مثل ما ذكرتي حالته ضعيفة جدا، يعني يجي آخر الشهر وما عنده شيء، هذا يعطى من الزكاة، ما في شيء. غارم عليه ديون وقروض ومو بقادر يسدد، يعطى من الزكاة، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الكويت يقول يعني الآن إذا حبيت أتصدق على عمال في الشارع، يقول يعني هل من حقي أني أسأله هل أنت مسلم؟ الجواب لا يا أبو عبد الرحمن، بالنسبة للصدقة تجوز على المسلم وعلى غير المسلم، وتجوز على الحيوانات، تجوز على الطيور، تجوز على كل أحد، حتى الصدقة تجوز على الغني، تجوز على الفاسق، بشرط أن لا يستعملها في معصية، وإنما يأكل منها ويشرب أو يطعم أولاده. الصدقة بابها واسع، ولذلك إذا أنت في الطريق وحبيت تتصدق، لاحظ أنا ما أقول تزكي، تتصدق، إذا شفت عامل لا تسأله أنت مسلم ولا غير مسلم، أعطيه والأجر مكتوب بإذن الله. أما الزكاة لا، ما تعطيها إلا المسلم، وزكاة الفطر أيضا ما تعطيها إلا للمسلم. أم محمد من السعودية تسأل، تقول يعني نحن كنا نصوم شعبان، تقول سمعناك بأنك تقول لا بادروا إلى القضاء، تقول الآن نقضي، هل نكمل قضاء شعبان كله بالقضاء لأن علينا أيام كثيرة سابقة، ولا نوقف ونصوم تطوع؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للقضاء الصيام الواجب، الله عز وجل سيسأل العبد يوم القيامة عن هذا الصيام الواجب. الله سبحانه وتعالى ما يسأل العبد يوم القيامة ليش ما صمت، لماذا لم تصم شعبان، لأن الصيام شعبان سنة، الإنسان يجد الأجر هناك. أما صوم الواجب القضاء والكفارة، هذا يجب على الإنسان أن يبادر إلى الصيام ولا يتأخر. وبعدين عندنا القضاء، قضاء الأيام اللي أفطرها الإنسان في رمضان واجب، والوجوب على نوعين، وجوب موسع وجوب مضيق. الوجوب الموسع من شوال من عيدنا عيد الفطر إلى شعبان هذا واجب، متى ما أن أداه الإنسان سقط عنه. يتضيق الواجب ويصبح الإنسان مطالب به الآن ويتأكد عليه أكثر في شعبان. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصيام يعني القضاء من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن خلاص أوشك رمضان يدخل. ونحن يا محمد أكيد التابعين ونقول اللي عليه قضاء ودخل عليه رمضان الثاني وما قضى يقضي ويطعم، هذه من باب العقوبة الكفارة، هذه يفتي بها الصحابة لأنه تساهل وتكاسل. أما إذا كان مضطر لا ما عليه إلا القضاء. فيا أخت الفاضلة كملوا القضاء، كملوا القضاء، بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا أقرأ القرآن، تقول اللي أقدر أحفظ أحفظه واللي ما أقدر تقول أرتل، لكن أحيانا لما أرتل وأنا أحب الترتيل أتلخبط شيء، أيهما أفضل؟ أم محمد بارك الله فيك، لا شك بأن حفظ القرآن أفضل لمن كان قادرا على الحفظ، فالإنسان اللي يحفظ حتى ولو شيء يسير هذا أفضل، ولكن الذي ما يستطيع الحفظ يكثر من القراءة. وما دمت أنك ترتلين حتى لو تلخبطتي في المرة الأولى أو الثانية بإذن الله في المرة الثالثة يعني تتعدلين في القراءة. أم محمد تقول تصيبني هموم وأحزان، وتقول أقول وما عند الله خير وأبقى، تقول ما حكم هذه الكلمة؟ جاهز ولله الحمد يا أم محمد، يجوز الإنسان يقول ما عند الله خير وأبقى. تدرين ما هو اللي عند الله؟ أنت لما قلتي هذه الكلمة تدرين وش معناها؟ وما عند الله خير وأبقى، الثواب والأجر والجنة. ما عند الله خير وأبقى، الدنيا هذه دار فناء ودار زوال ودار تعب ونصب وهموم وأحزان، اللي عند الله هو الخير، اللي عند الله هو الخير. ولذلك الناس إلى الله راجعون، وما عند الله خير، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فما عند الله خير. طيب كلمة طيبة، بارك الله فيك. أم آلاء من اليمن تقول عندي بنت أختي كبيرة في السن كانت تفطر عن جهل، تريد القضاء، تقول ما يصعب عليها ذلك، هل تطعم؟ أختي أم آلاء بارك الله فيك، إذا كانت قادرة على الصيام لكن في أوقات دون أوقات مثل في الشتاء أيام الجو بارد والنهار قصير لا يلزمها القضاء، ما يجوز لها تنتقل إلى الطعام. أما إذا قالت الآن لا هي وصلت إلى مرحلة ما تستطيع الصيام أو منعت من الصيام تنتقل إلى الإطعام عن كل يوم مسكينا، بارك الله فيك. أم آلاء تقول ابن أختي أفطر في رمضان يعني شهر كامل بسبب يعني مرض عند مجموعة أمراض عافاها الله، ثم تقول شفي منها ولله الحمد ما عدا مرض السكري. تقول الآن يعني يريد صام 10 أيام وباقي 20 أو صام 20 وباقي 10 أيام، تقول يعني هل يطعم أم يكمل؟ لا أخت الفاضل يكمل، ما دام أن الآن بدأ الحمد لله شافاه الله وعافاه وما بقي إلا عند مرض السكري فقط استطيع الصوم، وهذا هو صام أيام إذن هو قادر، لكن لا يلزمه الآن ما دام يشعر بتعب ما يلزمه، ممكن بعد رمضان يصوم رمضان وبعد رمضان أو يأخر إلى وقت القدرة بالنسبة له، الجو بارد النهار قصير ممكن في مثل هذه الحالة. أم آلاء تقول كانت امرأة تصلي الجمعة في مسجد وانقطع المكبر الصوت بين الإمام وبين مصلى النساء، تقول يعني ما عرفوا كيف يفعلون، ما ذكرت بأنه صلى الظهر. أختي الفاضلة يعني ما دام الخطيب يخطب وانقطع يعني المكبر الصوت بين الإمام وبين مصلى النساء وما يشاهدون الإمام ولا يسمعونه، فيه مسافة أو في حاجز بينه وبينه، تصلي ظهر وتنصرف ولله الحمد والمنة، ما يجب عليه إلا هذا خلاص، لأن الآن لو صلت كيف تصلي الجمعة؟ ما تسمع لا الإمام ولا تشاهد الإمام، يعني الأشياء اللي يمكن يتابع فيها الإمام السماع انقطع، المشاهدة في حاجز لا الإمام ولا المأمومين، تصلي الظهر وتذهب إلى بيتها. أم آلاء تقول أنا لما يعني أجلس بين السجدتين أقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولكذا وكذا وأمواتي وكذا إلى آخر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه اجعليها في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وقال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. أما بين السجدتين ففي دعاء خاص ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني وعافني واهدني، هذا إذا حبيت تلتزمين. طا طبعا رب اغفر لي رب اغفر لي في الراجح من قول أهل العلم واجب، لأنه ذكر بين ركنين، ذكر بين ركنين، ولو زدت إلى الثالثة لا حرج، لأن جاء هذا في روايات. والزيادة واجبرني هذه سنة مستحبة، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول عندي طفل توحدي عمره 14 سنة، الآن ماذا نعمل معه في رمضان؟ تقول لا يعرف شيء. أخت الفاضلة هذا غير مكلف، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يعافي وأن يشافي كل مريض من مرضى المسلمين. هذا ما عليكم شيء، لا صيام ولا إطعام ولا أي شيء، هذا غير مكلف، عقله غير موجود، مدام مثل ما وصفتي لنا بأنه لا يعرف أحد ولا يصلي ولا، هذا غير مكلف، ما عليكم شيء، بارك الله فيك وشفاه الله. محمد بن الفجيرة يقول يعني اشتريت طقم ذهب ونقص عندي المبلغ، وقال لي صاحب المحل خلاص انت رجع المبلغ بعد كم يوم خليه معك وشيء من هذا القبيل، هل يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز، هذا حرام، حرام على صاحب المحل أن يرتكب مثل هذا، هذه المخالفة الشرعية. وأيضا عليك أنت إذا كنت تعلم الحكم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها مثلا بمثل، ولذلك كان الواجب عليك يا أخي الفاضل تقول خلي الذهب عندك أروح أكمل المبلغ وأجي، هذه الطريقة الصحيحة. أما يقول لك والله ادفع جزء المبلغ وبعدين سدد الباقي، هذا ما يجوز، هذا ربا النسيئة بارك الله فيك وهذا محرم. أو هو يقول لك والله خذ هذا المبلغ قرض مني، أقرضك مثلا كم باقي 200 درهم 300 درهم خذ قرض مني وسددنا المبلغ، سدد المبلغ وممكن أن تسدد قرض، لأن هذا عقد ثاني أصبح عقد آخر، فمستقبلا لا تفعل هذا يا أخوي محمد. محمد يقول يعني المرأة المرضع عندها طفل سنة وأربعة أشهر خايفة عليه، تقول يعني يقول هل تصوم أم لا؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضع إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما رخص لهما في الفطر ولله الحمد والمنة، ويقضيان بعد ذلك، يقضيان بعد ذلك. فأي امرأة حامل خافت على نفسها، خافت على جنينها، يعني ظهرت علامات تدل على أنها غير قادرة على الصيام، تفطر وتقضي. أي امرأة مرضع تقول أنا إذا صمت يعني ما يتوفر لبن للطفل وممكن يتأذى، خايفة أو خايفة على نفسها لأن الطفل يرضع منها وما عندها قدرة يعني على الاستمرار، يعني ما تتغذى، هي تفطر وتقضي بعد ذلك ولله الحمد والمنة. محمد بن الفجيرة يقول اتصل علي شخص يقول شككني في أهلي، يقول يعني ما العمل وما الحكم في مثل هذا؟ أخوي محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للأشخاص هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بمثل هذه الكلمات وبمثل هذه الأساليب، لا شك بأنهم يعني مرتكبين لذنب عظيم ولخطايا كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك أي إنسان يصل خبر وغير متأكد ولا متبين ولا متثبت منه لا يجوز له ويحرم عليه أن ينقل إلى الآخرين. يعني شخص والله قالوا له زوجة فلان تفعل كذا، يروح يكلمه يقول والله زوجك تفعل كذا، أين الدليل؟ أين الإثبات؟ أين البينة؟ ولذلك قال الله جل وعلا فتصبح على ما فعلتم نادمين. ولا شك بأن هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك هذا الجنس من البشر معرض نفسه للعذاب الأليم في الدنيا، قال العلماء بعقوبة تنزل عليه من الله عز وجل، وبعض العلماء قالوا بعقوبة من ولي الأمر، يعني لك الحق الكامل أن ترفع دعوة إلى القضاء ويعاقب في الدنيا وعذابه أيضا في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك بأنها إذاء، يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والعرض، العرض والسمعة هذه أحاطتها الشريعة بسياج من الأمان والأمن، وعظمت الأمر هذا حتى شرعت عقوبة شديدة في قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون عقوبات شديدة تدل على ماذا؟ على خطورة التعرض لإعراض الناس. ما يجوز الإنسان يفعل مثل هذا. فأنت يا أخي الفاضل الأصل في أهلك السلامة والصدق والأمان والشرف، لا يجوز لك أن تستمع إلى مثل هؤلاء الذين هم رسل لإبليس يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وممكن لك الحق الكامل شرعا ونظاما وقانونا أنك ترفع دعوة عليه، تقول الآن الموعد المحكمة غدا، الموعد غدا المحكمة، وتقول إما أن تثبت وإلا حد في ظهرك، خاصة إذا كان يذيع وينشر مثل هذا الكلام، لأن هذا من أخطر الأمور. قيمة الإنسان في هذه الدنيا السمعة، قيمة الإنسان إذا تلطخت السمعة، ما قيمة الإنسان في هذه الدنيا؟ ما له قيمة ما دام أن السمعة تلطخت. فلذلك يا أخي الفاضل أنت لابد أن تكون حازم، ولا يجوز لك أنك تستسلم لمثل هذا الكلام أو أنك تصدق مثل هذا الحديث وثق بأهلك وثق ببيتك. وهذا يجب عليك أن تضع له حد مثل هذا وأمثاله. أم سيف من العراق تسأل عن معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن القدر وأن كل شيء بقدر، قال رجل يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أطلقها؟ يعني هو الآن شعر بزيادة في الإيمان وارتفاع في اليقين، أصبح عنده توكل على الله لأنه يعلم بأن الأمور كلها بيد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قاعدة، وأعطانا كلنا كأمة أعطانا قاعدة، أعقلها توكل، يعني ابذل السبب وتوكل على رب الأسباب، هذا المعنى. فلذلك الإنسان اللي يبغى الولد يتزوج هذا سبب، اللي يبغى المال يشتغل ويعتمل ويتجر هذا سبب، اللي يبغى الشهادة يدرس، اللي يبغى حفظ ماله يضع في الصندوق إذا كان نقود، يضع في الحظائر إذا كانت بهائم يقفل عليه في الحظائر. ما يجي واحد يقول والله أنا متوكل على الله ويطلق غنمه ويطلق إبله مثلا أو بقرة، يقول لا أنا متوكل على الله، وتروح تضيع الغنم أو يأتي الذئب ويأخذها. هذا يعني بالنسبة للغنم قصدي، هذا ترك بذل السبب، وهذا من الناحية الشرعية والعقلية غير مقبول. فهذا هو المعنى عقلها وتوكل، الإنسان يبذل السبب مع تعليق قلبه بالذي على العرش استوى الذي بيده الأمور كلها وهو الذي يدبر الأمر. أم سيف تسأل تقول هل هناك ذكر بين كل صلاتين من صلاة السنة، مثلا السنة القبلية قبل الظهر 4 ركعات لما أنتهي من الركعتين الأوليين أذكر الله ثم أقوم فأصلي ركعتين؟ الجواب لا، ليس هناك ذكر بين صلوات النافلة سواء كانت السنن القبلية والبعدية أو السنن المطلقة أو صلاة التراويح، هذا كله ليس فيه شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام. يعني الآن لما نصلي التراويح ونسلم من كل ركعتين نقوم مباشرة إلى ركعتين، ما نذكر، ما نأتي بذكر ولا نصلي على النبي. لماذا؟ مع أن هذه عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، صلى 3 ليالي بأصحابه يصلي بهم التراويح، ما فعل هذا ولا قال ذكر بين كل ركعتين. الصحابة الكرام خاصة الخلفاء الراشدين اللي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم ما فعلوا هذا وما قالوا ذكر بين كل ركعتين. كذلك أمهات المؤمنين اللائي أدرى الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ما ذكروا بأنه كان بين كل ركعتين إذا قام الليل يأتي بذكر تهليل أو تسبيح أو صلاة مثلا أو شيء من هذا. هذا كله من المخالفات والمحدثات. أم سيف تقول لما أرفع من السجود يعني من السجدة الأولى وأجلس بين السجدتين كم مرة أقول رب اغفر لي؟ أخت الفاضلة ورد في الحديث 2 ورد 3، فالثلاث تقولين 3 مرات رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. بارك الله فيك. أم سيف تسأل عن يعني من صلى حديث من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تقول طيب بالنسبة للي يصلي جالس النافلة هل يبنى له بيت في الجنة؟ يعني هل يحصل هذا الوعد اللي في الحديث؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه قد أتى بهذه السنن الرواتب صلى 12 ركعة. الأمر الثاني أن الشارع الحكيم رخص للإنسان أن يصلي السنة وهو جالس حتى لو كان قادرا على القيام بخلاف الفريضة، بخلاف الفريضة، فقد تحقق ما يستوجب به الإنسان هذا الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى لو كان قادرا على القيام وصلى النافلة جالسا فيرجى أن يكون قد نال شرف هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. لكن لازم أن نفرق يوم سيف بين أمرين، بين شخص كان قادرا على، كان يصلي قائما باستمرار ثم عجز عن القيام فأصبح يصلي النافلة جالسا، له الأجر كامل، له الأجر كامل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا كان لا، هو باختيار يقول والله أنا أبغى أصلي النافلة جالس، له نصف الأجر من حيث أجر الصلاة، لكن من حيث الأجر الموعود ببناء بيت في الجنة نعم يدرك هذا، لأنه أتى بصلاة صحيحة. نحن قلنا صلاة المتنفل جالسا صحيحة، إذن أتى بهذا العدد ويرجى له هذا الجزاء. ها طيب تفضل تفضل إبراهيم.
الشيخ يعني احنا بجائحة كورونا عندنا في سلطنة عمان الحظر الساعة 8 مساء إلى 5 الفجر، وأذان العشاء يأذن عندنا الساعة 9:45 تقريبا، هل يجوز تقديم أذان العشاء قبل الموعد بعشر دقائق؟
إن شاء الله يا إبراهيم.
السؤال الثاني بخصوص الأطفال لما يأتون الصف الأول في المسجد، الأطفال الذي ما يميزوا الأشكال الذين يفوتون الأمام، احنا دائما نرجعهم إلى الخلف وهم دائما يعني فوضى يلتفتون يقعون يعني أولياء الأمور غير موجودين عندهم في الدوام في الأشغال، ما ندري كيف نتصرف معهم، يمكن تعطينا نصيحة
إن شاء الله إبراهيم.
وبالنسبة للسؤال الثالث، دائما في الصلاة لما يعني نقرأ الفاتحة بعد قول الإمام آمين، إحنا نتلخبط الإمام يقرأ الصورة وإحنا نقرأ الفاتحة، فنضطر نعيد الفاتحة أكثر عن مرة حتى نأتيها صحيحة، فنريد توجيه يعني.
كيف يا إبراهيم؟ أنت الآن تقول بعد في الصلاة
يعني لما نقرأ الفاتحة يعني لما نصلي مع الإمام
إيه؟
لا نستطيع أن نتدبر قراءة الفاتحة لأن الإمام يقرأ وأنت تقرأ.
يعني أنت تقرأ مع الإمام الفاتحة؟
لا أنا أقرأها من بعد ما يقول آمين.
إيه بعد يعني بعد ما ينتهي ويقرأ سورة.
أيوة لكن هو يقرأ لا ينتظر لنا حتى نقرأ يعني.
إيه طيب.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا مدير عملية على كتفي، وعمليتي كانت مفتوحة، الجرح مفتوح. وهذه ممنوع إني نغتسل بالمية بحيث المية ما تخشش الجرح لأنه يصير لالتهاب.
نعم.
وهذه تاني عملية، العملية لولا قعدت شهر 30 يوم ما أغتسل نصف يعني مش غسل كامل. وأني المرة هذه في العملية ثالث يوم كانت جاني العذر الشرعي اللي هي الدورة. ومن هنا لرمضان نبدأ طاقة 24 يوم احتمال جرحي لا ما يتفكرش يعني. كيف طريقة الصوم يا شيخ؟ أفدني صدق الله.
إن شاء الله عبد الرحمن.
شكرا.
فضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال واحد.
تفضل.
هل يجوز الزواج بامرأة منسوب مجهولة النسب ابن أختي؟ أراد خطبة فتاة ولما ذهب إلى خطبته أخبروها أنها مجهولة، ليست ابنتهم، مجهولة النسب، أتوا بها من الملجأ. وأخت نعم. معارضة هذا الزواج، لكن امرأة فتاة متدينة متحجبة مؤتمرة لا بأس بها يا أستاذ، أنصحني بذلك
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا يا أستاذ. شكرا.
أهلا أهلا. تفضل يا زين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل عن معنى اسم رفيف.
اسم ماها إيش؟
رفيف رفيف.
رفيف؟
آه.
إن شاء الله. حاضر يا زين. رفيف اسم جميل. سفيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الدكتور؟
أهلا وسهلا سفيان.
الله ينور بارك الله فيك. أخي كريم، ما ما الأيام من سنين لا أصلي في المسجد لأن جائحة كورونا كما عافانا الله جميعا منها. عندي أنا مرض سكري وعندي ضغط دموي. ويقول هنا بعد وزير شؤون دينية هنا في الجزائر أن الإنسان اللي يحمل هذه الأمراض ماذا بينا أن لا يذهب إلى المسجد لأنه قد يتعرض لنقل الفيروس هذا.
نعم.
ولا أدري مانيش عارف يا ترى يجب علي أن أذهب أم أصلي في المسجد كما كنت.
كم عمرك يا سفيان؟
نعم.
كم عمرك؟
عمري 76 سنة.
96؟
لا 70 76
76 ما شاء الله العمر كله إن شاء الله. نعم. على خير وطاعة.
الله يبارك فيك أخي كريم.
حياك الله يا سفيان.
الله ينورك بارك الله فيك.
فيك بارك أهلا وسهلا. أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو خالد.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
توفي الوالد رحمه الله ترك عقار وأموال والورثة هم الوالدة يحفظها الله الزوجة يعني وأبناء وبنات كلهم تقريبا تجاوز 50 من العمر. يا شيخ أرغب في الحصول على حصتي من إرث والدي يرحمه الله ويمنعني أن الوالدة حفظها الله تغضب وتزعل من إثارة هذا الموضوع. والسؤال هل عملي وفعلي بطلب حصتي من إرث والدي يرحمه الله يعد عقوقا للوالدة وخصوصا أني أعلم يقينا أنها تتحسس من هذا الموضوع وتغضب؟ أفيدونا حفظكم الله.
وبقية إخوانك يرغبون يعني مثلك؟
بقية إخواني لا يرغبون الاستمرار وكلنا وكلهم كبار يعني تجاوزوا 50 من العمر.
إن شاء الله يا أبو خالد تسمع الجواب.
الله يرحم والديك.
والديك. ها أم حسان.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاكم الله خير يا شيخ على هالبرنامج.
الله يحفظكم.
وحيا الله يحفظ الجميع. عندة أسئلة شيخ ممكن؟
ممكن.
ما هو الفرق بين الوعد والعهد؟ وإذا كان من الصعب الوفاء به فهل علي ذنب عظيم بالنسبة إذا كان عهد يعني؟
إن شاء الله.
شيخ أنا أعطيت شخص مبلغ للتجارة هذا سؤال آخر لكنه أخذ المال ورفض أن يرد على المكالمات ورفض كذلك إرجاعه فأنا أظل أدعو عليه ليلا ونهارا فأخاف يعني سبحان الله الدعوات هذه قد تضره في الدنيا والآخرة فهل علي إثم إذا بالغت في الدعاء عليه؟
قريب لك ولا بعيد؟
لا بعيد.
طيب
هناك كذلك سؤال
طبعا.
هناك قبران ملتصقان في المنزل يعني في منزل الجد فعند يعني بالدخول والخروج أحيانا يتم الدوس عليهم فهل نستطيع أن ننقل هؤلاء الأهابان القبران من مكانهما بحيث أن القبران يعني صعب النقل من حيث الحفر لأن عندنا في مثلا الحفر على الصخور مكلف فهل إذا أنا يعني إذا جاز النقل نخرج من مال الزكاة لنقل القبران
لكن أم حسان كيف ما الطارئ القبر طارئ ولا البيت طارئ
البيت لا القبر المقبرة جدا قديمة جدا قديمة وهو قديم. كان هناك في باب تقريبا شرقي مغلق لكن الجد رحمه الله أغلق هذا الباب فأذهب الأبناء من بعدهم ففتحوه لأن أصبح الممر صعب جدا أن يذهبوا من الجنوب إلى الشرق
يعني أنا قصدت بالسؤال يا أم حسان أن البيت يعني جاء بعد المقبرة
نعم نعم
ولكن نعم. ليس في أرض المقبرة وإنما بجوارها
نعم ملاصق لها
كم عمر المقبرة هذه كم عمر القبور
قديمة جدا لا يعرف حتى منهم الأموات
ما يعرف يعني أكثر من 100 سنة يعني مثلا
تقريبا يا شيخ كثير طيب. يعني حتى هناك منهم أطفال وربع خدج وهكذا يعني ليست كبيرة المقبرة صغيرة
طيب أبشري يا أم حسان
كذلك سؤال
يلا.
طيب يا شيخ إذا ترك المستأجر رفوف ثم استأجر شخص منزل آخر من شخص آخر المنزل هذا، فهل له إذا انتقل أن يأخذ هذه الرصوف من المنزل؟
إن شاء الله. ما تفهمت.
كذلك سؤال.
تفضل.
إذا كان هناك مبلغ في وديعة في مصرف إسلامي ويريد البنك من المودع الدخول في المرابحة لكن دون خسران رأس المال، فهل تجوز هذه الصورة؟
من دون يعني خسارة رأس المال ها؟
نعم هو يعطيه نسبة، نسبة للمرابحة لكن دون أن يخسر رأس المال، رأس المال محفوظ ونحن سنرابح لك في هذا المبلغ ونعطيك نسبة منه، لكن الربح يقل ويزيد
إن شاء الله.
آخر سؤال ممكن؟
ممكن يلا.
نعم الوالدة حلفت بأنه هناك شخص شيء يخص الوالد إذا وجدته سوف ترميه، فرمته فوق الدولاب ولم ترميه خارج، فأتى الوالد فحلف عليها إذا أن ترجعه أو تخرج من البيت، فاضطرت الوالدة أن ترجع له، هل عليها كفارة يمين بهذه الحالة؟
إن شاء الله يا محسن.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. انتهينا من الأخت مسيب من العراق، طبعا انتهينا منها. الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني حديث من قرأ القرآن ألبسه الله تاجا من نور إلى آخر الحديث، تقول هل هذا يكون لحافظ القرآن أم لتالي القرآن؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأحاديث التي ورد فيها مثل هذا الوعيد، من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود به من يحفظ، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود به من تعلق بالقرآن سواء كان حفظا أو تلاوة، ولذلك الأمر في هذا واسع، فمن كان قادرا على الحفظ فالأفضل في حقه الحفظ، وليس واجبا إلا سورة الفاتحة، فإنه يجب على كل مسلم أن يحفظ سورة الفاتحة، لأن الصلاة ما تصح إلا بسورة الفاتحة، وإذا ما استطاع الحفظ يكثر من قراءة القرآن، يتعلق بالقرآن بحيث يكون له ختمات يعني باستمرار، لا يهجر القرآن وإنما يتعاهد القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هذا مما يحصل على مثل هذا الأجر والثواب. أمينة تقول يعني ما هي المسافة بين المصلي وبين سترته، خاصة وأن بعض الأحيان يكون المكان ضيق. أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للسترة بين المصلي وبين، بالنسبة للمسافة بين المصلي وبين سترته 3 أذرع، هذا هو الذراع من المرفق إلى هذا الذراع، من أطراف أصابع رجلين 3 أذرع، هذه السترة، يعني هذه المنطقة هي التي حرم للمصلي، ما يجوز لأحد أن يمر بين يديه، وإذا وضع السترة، السترة علامة على أنه هذه المنطقة هي التي يصلي فيها. إذا كان الشخص مثلا في مكان ضيق ما يعني يصلح أن تكون إلا ذراعين مثلا أو ذراع ونصف، ما في شيء لا يضره ذلك ولله الحمد والمن. أمينة تسأل عن دعاء الاستخارة، تقول إذا صلى المصلي مثلا ركعتين ثم أراد أن يدعو بدعاء الاستخارة بعد الصلاة لكنه أحدث، هل يلزم أن يتطهر؟ الجواب لا، الجواب لا، الطهارة للصلاة، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما الدعاء فلا يشترط فيه الطهارة ما دام أنه خارج الصلاة، ما دام أنه خارج الصلاة، فالذي يريد أن يدعو دعاء الاستخارة خارج الصلاة فأحدث بعد التسليم لا يلزمه أن يتطهر، إذا أحب يتطهر هذا راجع له، لكن لو دعا يقبل بإذن الله دعاءه، لأنه ليس هناك، ليس من شروط صحة الدعاء الطهارة. أمينة تسأل عن قول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، تقول يعني لماذا يروننا ونحن نتحصن منهم؟ أمينة بارك الله فيك، الله عز وجل خلق الجن من مارج من نار، وخلق الإنسان من طين، وخلق الملائكة من نور، وجعل لكل هذه الأجناس ما يخصها، مثلا يعني الملائكة عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، غير مكلفين التكليف الذي مثل تكليف جنس البشر، حتى بعض العلماء قال بأن الملائكة لم يعطها الله على العقل اللي هو مناط التكليف، طبعا هذا كلام ما عندنا دليل لكن من باب التفصيل فقط. الإنس يعني بني آدم خلقوا وأعطاهم الله عز وجل صفة الظهور، ما عندهم صفة الاختفاء وكلفهم. الجن من جملة ما خص الله عز وجل به الجن الاختفاء، ولذلك حتى لفظة الجن الجيم والنون من حروف الإخفاء، ففيهم أعطاهم الله عز وجل القدرة على الاختفاء، بل هم الأصل أنهم يختفون، لكن الظهور طارئ، الظهور طارئ، ممكن يظهر الجن، يظهر في صورة حيوان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، فيهم يظهرون أحيانا على صورة معينة، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام خنق جنيا لما أخذ شعلة من نار يريد أن يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، شيء من هذا القبيل. فهذا هذا هذه يعني سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا الله عز وجل أعطاهم صفة الاختفاء وصفة أيضا التشكل على هيئات معينة. نحن الآن أمرنا بمدافعة الشيطان بالاستعادة وبالتحصن بالأذكار، ولذلك قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالشيطان لما كان خفي وشره دائم ومستمر مع الإنسان لأنه عداوته مستمرة، احتاج الإنسان أن يدافعه بالاستعاذة وليس بالمدارة، لا، لأنه ما يدارة، بالاستعاذة وبالتحصن بالأذكار وبالأوراد، وأيضا يلتزم الأحكام الشرعية، حتى قضية كشف العورة، الإنسان ما يكشف عورته إلا في حدود ضيق مع زوجته، مع زوجها، مع في الخلوة، حتى في الخلوة يعني الإنسان. لماذا؟ قال يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشياطين تنظر، ولذلك الإنسان إذا دخل خلاء ماذا يقول؟ يقول بسم الله حتى لا ترى الشياطين، تخرج الشياطين، فيكون ستر ما بين ابن آدم والشيطان من حيث النظر إلى العورة أن يقول الإنسان بسم الله. أم إبراهيم من دبي تقول يعني أنا كنت أرسل زكاة مالي إلى مركز غسيل الكلى من 4 سنوات، تقول الآن اكتشفت بأن المركز قائم على التبرعات ويشتري مستلزمات طبية ويدفع رواتب ويشتري أيضا الأدوية بالنسبة لمرضى الكلى، تقول يعني أنا كنت أخبر المسؤول وما كان يعني يخبرني بأن هذا من التبرعات. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أخرج زكاة ماله ثم وجد أنه وضعها في المكان الخطأ، هذا يختلف باختلاف حال الإنسان. فإذا كان الإنسان تساهل وتكاسل وقال كيفما اتفق هكذا، فإنه يضمن هذه الزكاة، يعيد هذه الزكاة 4 سنوات كلها تعيدينها. إذا كنت تكاسلتي وتهاونتي وقلتي أبعطي هذا المركز وخلاص، الآن اكتشفتي، إذا صار تساهل، إذا تضمنين أخت الفاضل الزكاة مضمونة. أما إذا كنت لا اجتهدتي، وليش أنا سألت؟ قلت لك مثلا سألتي أحد المفتين قلتي لي لا، أفترض سألتي اجتهدتي أخبرت المركز بأن هذه زكاة، والمركز يعني يعرف الفرق بين الزكاة وبين التبرعات، وتفاجأتي وأنت تعتقدين بأنك سيعطونها للفقراء، مرضى الكلى الفقراء، حتى يدفعون تكاليف الدواء وتكاليف غسيل الكلى وكذا، تفاجأتي بأنه لا، يعطونها روات الموظفين مستلزمات طبية، طبعا هذا الاجتهاد هم اللي يتحملون وأنت لا تضمنين، هم اللي يتحملون وأنت لا تضمنين، فمن أيهما أنت يا أم إبراهيم؟ تكاسلت وتساهلت، الله يعينك على أنك تعيدين الزكاة تضمنينها، وهذا كله يذهب تبرعات ولله الحمد، يعني مأجورة على هذا. أما تقول لا والله أنا بذل جهدي واجتهدت وكذا لكن هم خدعوني، هم غشوني، لا، ما عليك شيء ولله الحمد. إبراهيم من عمان يقول الحظر عندنا بسبب كورونا من 8 المساء إلى 5 الفجر، يقول العشاء عندنا يؤذن 7:45، ممكن نقدم أذان العشاء قبل ذلك حتى ندرك العشاء؟ الجواب لا يا إبراهيم، الله يرضى عليك ويبارك فيك. يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا مؤقت، كيف تأذن قبل الوقت؟ ما تأذن قبل الوقت، لكن تصلون في بيوتكم بارك الله فيك، المؤذن هو الذي يرفع الأذان في المسجد على حسب يعني توجيهات الجهة المشرفة على المساجد، هو الذي يرفع الأذان فقط إعلاما بدخول الوقت حتى يصلون اللي في البيوت. أما تقول الله نقدم عشان نصلي قبل الوقت، ما تصح الصلاة قبل دخول الوقت. إبراهيم بارك الله فيه من عمان يسأل، يقول عندنا أطفال يأتون في الصف الأول يعني يحدثون فوضى ويضحكون وليس معهم آبائهم لأنه في وقت الدوام وشيء من هذا القبيل، يقول نريد نصيحة. إبراهيم بارك الله فيك، الأصل أن الأطفال إذا جاءوا للمساجد وهم في سن التمييز 7 سنوات فأكثر يكرمون ويشجعون ويثنى عليهم ويحفزون ويعني يقوم الناس بالثناء عليهم حتى يتعلقوا بالصلاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإمام يعلمهم، يقولهم أنتم صلوا في هذا المكان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني أولو الأحلام والنهى مثلا وشيء من هذا القبيل، ويخبرهم بهذا حتى إذا جاء المسجد مباشرة يعني يكون في الصف الثاني. الأمر الآخر إذا كان هؤلاء الأطفال يحصل منهم ضرر حتى لو كانوا مميزين يعني بس آباءهم غير موجودين يحصل منهم ضرر، يضحكون وأيضا يقفزون إلى الصف الأول وربما يحدثون في الصلاة أو يربكون الناس، يجب منعهم. نحن لما نقول نشجع على دخول الأطفال المسجد ما يعني جعل المسجد فوضى، ولذلك في الحديث وإن كان ضعيف جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا ضعيف الحديث لكن العمل عليه. الفقهاء يذكرون في كتب الفقه ممنوع دخول المجنون والصبي اللي يعبث في المسجد، يمنعون من هذا. فإذا كان بمثل هذه الصورة اتخذوا الخطوات التالية، اجتمعوا بهم ذكروهم، الإمام يلقي كلمة يوجههم، يخبر آباؤهم بأن والله ولدك بعد ما تذهب أنت للدوام يعني يفعل كذا، يوجهه ويعلمه ويربيه حتى يعني نكسبهم ولله الحمد. إذا والله لا صدر منهم شيء أو شخص منهم وجوده يمثل مشكلة على الأطفال، لا هذا يبعد من المسجد ويطردون. طبعا لما أقول يطردون ما أقصد العنف، لا يقال لهم لا تأتون صلوا في بيوتكم، هذا الذي أقصد أنا، ما أقصد يطردون بعنف وكذا، لا يقال لهم صلوا في بيوتكم. إبراهيم يسأل يقول في الصلاة لما يقرأ الإمام الفاتح يقول ما يترك لنا مجال، يقول أنا أحيانا أقرأ ثم بعد ذلك أحب أن أعيد الفاتح حتى أني أقرأها قراءة بخشوع، هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح يا إبراهيم، ما تعيد قراءة الفاتح. بارك الله فيك، الآن الإمام إذا قرأ الفاتحة ثم شرع بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، أنت تقرأ مع قراءة الإمام في غير الفاتحة ما تيسر من القرآن، تقرأ الحمد لله الفاتحة إن استطعت، وإن ما استطعت ما عليك شيء، المسألة خلافية بين العلماء والخلاف شديد فيها وقوي. تقول أقرأها أعيدها مرة ثانية، كيف تعيدها؟ ما تعيدها، ما تعيدها بارك الله. أما إذا قرأ الإمام الفاتح يجب على المأموم أن ينصت وأن يستمع إلى الإمام ولا يقرأ مع الإمام. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول أجرت عملية مفتوح يعني الجرح مفتوح جدا، تقول منعت من الاغتسال في العملية الأولى والعملية الثانية من شهر تقريبا، وأيضا منعت من الاغتسال، أغتسل نصف اغتسال، تقول يعني الآن جاءت دورة. بالنسبة لرمضان تقول كيف أصوم؟ أم عبد الرحمن شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة لازم نفرق بين الصوم وبين الصلاة، نفرق بين الصوم وبين الصلاة. الصوم بالنسبة للإنسان الذي عليه حدث جنابة ولا حدث أصغر هذا لا يضر الصوم، وإنما إذا كان الحدث حدث الحيض أو النفاس لا، تفطر المرأة الحائض والمرأة النفاس وتقضي بعد ذلك، تقضي بعد ذلك. أما كون والله عليك جنابة أو اغتسلت نصف اغتسال أو تيممت هذا ما يضر الصوم ولله الحمد والمن، لأنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة. أما الحيض والنفاس تفطرين، يجب عليك أن تفطرين. الأمر الثاني بالنسبة لك أنت تنتقلين إلى التيمم مباشرة، بارك الله فيك، تغسلين جسمك إذا كانت الطهارة كبرى أو الطهارة الصغرى، أيضا تغسلين جسمك كامل، منطقة الجرح هذه ما تأتينا لأن هذا فيه ضرر عليك، وإذا انتهيتي من الاغتسال وتنشفتي تروحين تتيممين عن هذا الجرح، تضربين يدك على الأرض ضربة واحدة، تنفخين في يدك ثم تمسحين وجهك ويديك وتكون طهارتك تامة ولله الحمد والمن. طيب عبد الرحمن طبعا تين الأخت زهرة ومن بعدها أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله نكمل بقية يعني الإجابة على ما تبقى من أسئلة الإخوة والأخوات اللي أرسلوها في هذا اليوم واتصلوا بنا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.